أحبائي، أرحب بكم إلى برنامجكم نافذة على الحياة، آملا أن تصغوا معي بكل انتباه إلى الجزء الرابع والأخير من موضوع بالصمت والعزلة تتمكن شركتنا مع الله، وذلك ضمن سلسلة الشركة مع الله. سيقدم لنا القس تشارلي قسطة هذه الحلقة، على أمل أن نحظى جميعنا بحياة عمق مع شخص الله المبارك.
بما أن الصمت هو بوابة للعمق، فإنه يستحق منا كل مجهود وقوة. اجعل مستمعي من الصمت خيارك الأول في الحياة. ثانيا، فيما يتعلق بالعزلة، بما أن الصمت هو بوابة للعمق، فالعزلة هي الطريق الوحيد للدخول والوصول إلى هذا العمق.
أحبائي، هل نحب أن نبعد عن مشاغل الحياة وأتعابها لكي نقضي وقتا بصمت وعزلة في شركة مع الله الآب؟ دعونا نفعل أحبائي، وسوف ترون النتائج المبهرة لذلك. سوف تشعرون بالتغيير نحو الأفضل، سوف تتعمق شركتكم مع الله من دون شك. عن هذا الموضوع سوف يتابع لنا القس تشارلي قسطة ما بدأه في الحلقة السابقة، وذلك في الجزء الرابع والأخير. أرجو أن نصغي إليه بقلوب مفتوحة وروح طاعة مع آذان صاغية.
هل تعلمون مستمعية أن الأمر لم يكن مهما بالنسبة إلى يسوع فقط، بل كان مهما لتلاميذه؟ الأصحاح السادس من إنجيل مرقس يخبرنا كيف أرسل المسيح تلاميذه في خدمة إرسالية للمرة الأولى، فأن يذهب أحدهم كمرسل مبشر للمرة الأولى كان نوعا من الخدمة المثيرة. كل مبشر لديه قصة تعود إلى المرة الأولى التي انخرط بها في حقل التبشير. لنعد الآن إلى تلاميذ المسيح. فهؤلاء الرسل كانوا في طريقهم في مهمة تبشيرية لأول مرة، وقد أرسلهم في تلك المهمة المسيح نفسه. أصغوا إلى الأصحاح السادس من إنجيل مرقس والأعداد السابع إلى العاشر، حيث يقول: ودع الاثني عشر وابتدأ يرسلهم اثنين اثنين، وهذا طبعا أمر ملفت، وأعطاهم سلطانا على الأرواح النجسة، وأوصاهم أن لا يحملوا شيئا للطريق غير عصا فقط، لا مزودا ولا خبزا ولا نحاسا في المنطقة، بل يكونوا مشدودين بنعال ولا يلبسوا ثوبين. وقال لهم: حيثما دخلتم بيتا فأقيموا فيه حتى تخرجوا من هناك. إذن فالتلاميذ المبشرون المرسلون هم في طريقهم للخدمة، وقد أخذوا التوصيات والتعليمات كدليل لهم، وحملوا الرسالة في قلوبهم، فهم بلا شك سوف ينهمكون في اجتماعات الشوارع وفي التبشير وربما في التعليم أيضا، لكنهم في النهاية سينجزون العمل. ومن يعلم كم من الوقت قد تستغرق خدمتهم وإرساليتهم؟ وإذ نقرأ أنهم عادوا في العدد 30 من الأصحاح نفسه لنصغي إلى كلماته، يقول: واجتمع الرسل إلى يسوع وأخبروه بكل شيء، كل ما فعلوه وكل ما علموه. يا لها من لحظات رائعة، فقد عادوا إلى من أرسلهم وكلموه جميعا الاثنى عشر، وربما تدافع الواحد منهم قبل الآخر ليصل إلى المسيح ويخبره أولا بما حصل له، وليحصل على أجوبة لأسئلته. وكما تعلمون فنصفهم كان منهكا ونصفهم الآخر كان مبتهجا يطفر فرحا، ومع ذلك صبوا كل ما حصل معهم في الخدمة دفعة واحدة على المسيح، لكنه أجابهم بحكمة قائلا: انتظروا انتظروا، تمهلوا لحظة. يقول لهم في العدد 31: فقال لهم: تعالوا أنتم منفردين إلى موضع خلاء واستريحوا قليلا. يا لحكمة المسيح وعمق تفكيره، يا لبعد نظره ودرايته. تمهلوا تمهلوا أيها الرجال، توقفوا، اصعدوا إلى السفينة، أنتم تحتاجون إلى سكون وعزلة. لنذهب إلى أي مكان آخر، إن الجمع غفير ويطلب أن يسمع منكم عما فعلتم. احترسوا من أن تقعوا في فخ الانشغال وشرك التقارير المثيرة. لنبتعد قليلا، لنتفرد في موضع خلاء ونسترح. قال أحدهم: إذا كنت لا تريد أن تتفكك وتتبعثر، فهذا سيقودك إلى التفكك والتبعثر. إذا كانت الحقيقة معلنة وواضحة، فبعضكم مستمعي قد وصل إلى حافة الإرهاق، لأنكم تتعاملون مع الأشياء باستمرار، وتواجهون دوما أمورا واحتياجات، وترزحون تحت ضغوط كثيرة ومطالب لا حصر لها وتوقعات. الأولاد يشدونكم، وشركاء الحياة والأصدقاء والمعارف، وما رسمتموه من مخططات قد كبلتكم، وما تسعون إلى تحقيقه بكل قواكم قد أثقلكم وأضناكم، حتى إنكم لا تتذكرون آخر مرة قضيتموها منفردين في عزلة عن الآخرين بصمت. فكل ما يدور حولكم مرهق ومتعب. أتعرفون ماذا سيحصل؟ سوف تصابون بالانهيار تماما وتخورون. أنا أعلم تماما عما أتكلم. هناك قول سمعته عندما كنت شابا صغيرا ولم أنسه أبدا، يقول: من الأفضل أن أحترق من أن يعلوني الصدأ. يا له من قول مغلوط. فأنت زائل في كلتا الحالتين، والنتيجة هي نفسها. ففي معظم الأحيان يكون الصدأ أفضل من الاحتراق، لأننا كثيرا ما نتحرك ونتحرك ونلف وندور بحيث يعترينا الغضب، ونصير طماعين لدرجة أننا نصبح متطلبين بشيء من الجشع، فنحمل من جراء ذلك الغيظ والاستياء والامتعاض، ونشبه إذ ذاك نهرا عريضا متباعد الشطوط لكن قليل العمق، ضحلا ضئيلا. فنبدو منشغلين ندمدم بين الصخور وسط الزبادي من دون عمق وغنى. فإذا كان يسوع نفسه رب المجد وسيد الكل أخذ وقتا في عزلة عن الآخرين، ماذا نقول نحن البشر الضعفاء بمحدودياتنا وضعفنا؟ إذا كان يسوع قد شد رجاله لكي يبتعدوا قليلا في فترة صمت وعزلة، ألا تظنون أنه من المهم والمفيد لنا أن نفعل الشيء عينه؟ قد تتنوع هذه الفترات من الصمت والعزلة، فربما هي سير على الأقدام على شاطئ البحر، أو ركوب دراجة هوائية أو نارية. لكنني أقول لكم إن كل مرة من هذه المرات يجب أن تكون مدروسة. أنا شخصيا لا أتذكر إنني سمعت أحدا يوجه إلي مثل هذا الكلام. أظن أنك بحاجة أن تكون وحيدا لفترة، وهذه الرسالة قد تأتينا من القلب الغني الذي نحاول أن نحفظه. نعم، قد تحثنا قلوبنا لفعل هذا الأمر. أنت بحاجة إلى وقت تقضيه على انفراد. أنت تحتاج إلى عزلة لفترة قصيرة. ربما تتساءل مستمعي في نفسك: ماذا أفعل عندما أكون وحيدا منعزلا عن الآخرين؟ حسنا، سأجيبك بكل صراحة. أولا، يجب أن تصغي، فإنك سوف تسمع أشياء كنت قد فقدتها أو أهملتها. عندما أقصد الجبال، أول سؤال أسأله للسكان هناك هو الآتي: أما زلتم تسمعون صفير الرياح بين الأشجار؟ ويأتي جوابهم: نعم بالتأكيد، مع العلم أنهم ربما لا يصغون إليها ولا يعيرونها انتباههم. فكونك موجودا في الجبال لا يحتم أمر سماعك لصفير الرياح بين الأشجار، ذلك لأن أمر الإصغاء يحتاج إلى عزم وتصميم. وفيما تصغون ماذا ستسمعون؟ ستسمعون حفيفا ناعما، صوتا هادئا. ألا يذكرنا ذلك بمقطع من الكتاب المقدس؟ ألا يذكرنا ذلك بما جاء في سفر الملوك الأول والأصحاح 19، حيث عانى نبي عظيم وشجاع كآبة ووهنا وضعفا ويأسا عميقا، لدرجة أنه طلب من الرب أن يأخذ نفسه، أي أن يميته، مع العلم أنه كان يدرك يقينا أن الانتحار لن يكون يوما ضمن مقاصد الله، ولم يكن أمرا مقنعا بالنسبة إليه، ولا كان الحل المناسب للهروب من يأسه وحزنه. ومع ذلك قال: يا رب خذ نفسي، فموتي خير من حياتي. وكأن به يعاني رثاء الذات فيقول: أشعر بأني وحيد في هذه الحرب الضروس ضد الكفرة عبدة البعل وأنبيائه، ولا يظهر أن الغلبة آتية، لذا يا رب يمكنك أن تتخلص مني الآن. كل ما حصل في الحقيقة هو أن إيزابل الملكة الشريرة قالت له: سوف أفصل رأسك عن جسدك غدا في مثل هذا الوقت. وعندما سمع إيليا هذا، وعلى الرغم من أنه حقق انتصارا عظيما على جبل الكرمل، ركض ليجد غطاء لنفسه، فهرب جنوبا نحو الصحراء، وهناك وجد شجرة جميز فجلس تحتها وطلب الموت لنفسه. وإذ لم يكن ذلك الوضع سيئا لهذه الدرجة، فقد اتسمت معنويات إيليا بالانهيار لدرجة إنه التجأ إلى مغارة في جبل الله حوريب. أتعرفون ماذا حصل هناك؟ أولا هبت ريح عظيمة وشديدة، شقت الجبال وكسرت الصخور، لكن الرب لم يكن في الريح والزوبعة. ثم بعد الريح حدثت زلزلة وتدحرجت الصخور والرب لم يكن في الزلزلة. ثم جاءت نار والرب لم يكن في النار أيضا. ثم بعد هذه كلها تقول كلمة الله: وبعد النار صوت منخفض خفيف. وفي ترجمات أخرى جاءت على هذا النحو: هب نسيم عليل. كتب أحدهم يقول: بحسب المعنى الحقيقي للنص الكتابي، فإن ما سمعه إيليا أخيرا كان صوت نسيم عليل. ففي عزلة وحيدا على جبل حوريب كانت العاصفة والزلزلة والنار أكثر رعبا منها عندما يكون الإنسان في أرض مأهولة، لكن الله لم يكن في هذه الظواهر الطبيعية. ولكي يعبر الله للنبي أنه لا يعمل في ملكوته الأرضي من خلال حمو غضبه وحماسة غيظه، أو من خلال حكمه الصارم القاسي العديم الرحمة، بل من خلال صدى ناعم خفيف ولطيف. وعندما انعزل إيليا مع نفسه، إذ ذاك أظهر الله نفسه وتكلم بلطف ونعمة في حفيف النسيم العليل. والآن يلف إيليا رداءه على وجهه خوفا من العناصر الهائجة، ويخرج من المغارة ليرى شيئا مخيفا، لكنه يفاجأ إذ يسمع صوتا منخفضا خفيفا، شعر بالنسيم العليل المنعش. ثم كلمه الله وأشار عليه بأمور ليتممها، وقدم له مساعدة وعونا. نجد مثالا على هذا المبدأ المهم في العهد الجديد. ألم تختر مريم أخت مرثى ولعازر فترة الصمت والعزلة، فحصلت على بركة لا توصف ونصيبا لا يثمن؟ تخبرنا كلمة رب في إنجيل لوقا والأصحاح العاشر ابتداء من العدد 38 قصة هذه المرأة. إذن إنجيل لوقا الأصحاح العاشر والعدد 38 يقول البشير: وفيما هم سائرون دخل قرية فقبلته امرأة اسمها مرثى في بيتها، وكانت لهذه أخت تدعى مريم التي جلست عند قدمي يسوع وكانت تسمع كلامه. وأما مرثى فكانت مرتبكة في خدمة كثيرة، فوقفت وقالت: يا رب، أما تبالي بأن أختي قد تركتني أخدم وحدي؟ فقل لها أن تعينني. فأجاب يسوع وقال لها: مرثى مرثى، أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، ولكن الحاجة إلى واحد، فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها. لاحظوا أحبائي التعبير الكتابي: وأما مرثى فكانت مرتبكة في خدمة كثيرة. ربما كانت تغسل الخضار وتغسل الأواني وتطهو الطعام، كانت مرتبكة ومنشغلة لدرجة أن أعصابها توترت وتملكها الغيظ والحسد والغضب، ورمقت أختها مريم بنظرات عتاب ولوم لعلها تدرك وتشعر بمدى إهمالها للمشغوليات والمسؤوليات والأعمال المتراكمة كلها فوق رأس مرثى المسكينة. أما مريم فكانت هادئة على الرغم من قرقعة الصحون وهدير المياه المنسابة في المطبخ، وكانت جالسة بسكون عند قدمي المسيح في عزلة تامة عما يدور حولها. فالنصيب الصالح أمامها والكنز الثمين بقربها، فكيف تتلهى عنه بأمور الحياة التافهة؟ والمضحك في الأمر أن مرثى أمرت الرب أمرا أن يقول لأختها أن تقوم وتعينها، مرفقة أمرها بكلام عتاب: يا رب، أما تبالي بأن أختي تركتني أخدم وحدي؟ فقل لها أن تعينني. الملفت في الأمر أن المقطع لم يذكر أن مريم حركت ساكنا أو ردت بشيء، بل ظلت صامتة حتى إنها لم تحاول الدفاع عن نفسها. كانت تعرف ما تريد، كانت تعرف كيف تزين الأمور، صممت من دون شك أن تسكن قلبها أمامه وأن تصغي إلى كلمات النعمة الخارجة من شفتيه. ذاك كان أثمن من العمل والمشغوليات التي لا تنتهي، ذاك كان أفضل من الطعام البائد الفاني. فمريم لم تبال فعلا بكلام الآخرين عنها حتى ولو صدر ذلك الكلام عن أختها. نعم، اختارت العزلة مع المسيح في شركة عميقة لم ترد أن تستفيق منها، ولم يقطعها صوت الأخت الغاضبة العاتبة المتوترة والحانقة. كان هدوء مريم ظاهرا لا يقبل الشك، واستسلامها لمشيئة الرب واضحا، وعمقها ومعرفتها للمسيح أهم من اللعب على شاطئ المشغوليات البيتية التي كان لها متسع من الوقت لإنجازها بعد رحيل المسيح. ذلك هو النصيب الذي اختارته ولن ينزع منها. اسمعوا بماذا أجاب المسيح مرثى، وأنا متأكد أنه أجابها بكلمات ملؤها المحبة، على الرغم من أنها تكلمت بانفعال وربما كانت يداها ترتجفان. فأجاب يسوع وقال لها: مرثى مرثى، أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، ولكن الحاجة إلى واحد. كأني به يقول لها: يا مرثى، قد أصابك الاضطراب من جراء اهتماماتك الكثيرة، هذه كلها بالمقارنة مع الشركة معي هي أمور تافهة وعديمة الجدوى. كل ما تحتاجين إليه يا مرثا هو هدوء القلب والصمت في عزلة معي. وأتخيلها تنزل يدها من على خصرها متفاجئة من كلام المسيح، لأنها لم تكن تزين الأمور بالميزان الروحي الصحيح. ربما لم تكن تنتظر ردا مثل هذا، لأن بصيرتها كانت مشوشة من جراء العمل والنشاط المرهق. إن التعب أحبائي يغشي بصيرتنا ويلفنا بالضباب، فتنعدم رؤيتنا لحقيقة الأمور. بالمقابل لنرى مريم ولنسمع ما كانت تفعله وسط هدوئها وعزلتها مع المسيح. يقول العدد 39: جلست عند قدمي يسوع وكانت تسمع كلامه. جلست، هي لم تكن واقفة متأهبة لتلبية نداء أختها، بل جلست، أخذت مكانا يمكنها من القعود طويلا. ثم إنها اختارت الجلوس عند قدمي يسوع، هي لم تجلس بجانبه بل عند قدميه وجها لوجه، فلا تسقط كلمة واحدة من كلامه الصالح على الأرض، بل تلتقطها جميعها. لم ترد أن يقطع عزلتها إنسان، بل أصغت بكل جوارحها إلى كلام يسوع. كانت تنتظر تلك الزيارة بفارغ الصبر، كانت تتوق إلى تلك الجلسة الساكنة الهادئة المنعزلة عما يدور حولها. أليست هذه حاجتك مستمعي؟ لنصغي إلى ما تقوله كلمات الترنيمة: يسوع أنت كنزي العظيم، يا منبع الرحمة والحنان، كمريم أجثو لديك ربي، فراحة النفس بذا المكان. ما أعذب ذكر اسمك لسمعي، لقد سبيتني مدى الزمان، إشراق شمس وجهك المنير ينفي الشكوك مانحا أمان. وهنا أود أن أقدم لك مستمعي نصيحة مفيدة: احتفظ بدفتر للمذكرات اليومية، ودون فيه كل لحظة تقضيها في عزلة وصمت منفردا مع الله. قد ننسى ما كلمنا به الله، وقد ننسى ما صممنا نحن عليه وما تعهدنا به. هذه الذكريات تشدنا إلى حياة أعمق معه، وتربطنا برباط الشركة الرائعة معه. هي ليست للقراءة العامة، بل هي ملاحظات فردية وشخصية. اكتبها بخط يدك، لأن روعة هذه التأملات وفرادتها ورونقها هو في أنها مدونة بقلمك. إذ عملت عليها اليد البشرية فزينتها بالاختبارات والتصاميم ولونتها بالدموع. دعوني أقدم في نهاية رسالتي فكرتين حول الصمت والعزلة. أولا، فيما يتعلق بالصمت، بما أن الصمت هو بوابة للعمق، فإنه يستحق منا كل مجهود وقوة. اجعل مستمعي من الصمت خيارك الأول في الحياة. ثانيا، فيما يتعلق بالعزلة، بما أن الصمت هو بوابة للعمق، فالعزلة هي الطريق الوحيد للدخول والوصول إلى هذا العمق. لذا فمن المهم جدا أن نتعهد بأوقات للصفاء والهدوء والسكون. دعونا نحن رؤوسنا ونغمض عيوننا. سوف أنهي رسالتي لهذا اليوم بالصمت. أرجو أن نأخذ لحظات قليلة بعيدا عما يدور حولنا، فمحادثتنا مع الأشخاص الذين هم حولنا سنتمتع بها لاحقا، واجتماعنا له وقت لأن لدينا متسعا من الوقت. أما الآن فدعونا نغتنم الفرصة ونسكن نفوسنا أمام الرب. لنصغي إلى كلمات الترنيمة الرائعة تقول: أحب أن أبعد عن متاعب الحياة وأقضي الساعات في عبادة الإله. أحب أن أسكب في الوحدة أشجاني، ودمع توبتي لدى غاسل أدراني. أذكر رحمة مضت وأسأل المزيد، وأطرح الحزن لدى مخلص الوحيد. صديقي، كلنا بحاجة إلى الصمت والعزلة، فليكن صمتنا وعزلتنا عند قدمي المسيح. آمين.
أذكر رحمة مضت وأسأل المزيد، وأطرح الحزن لدى مخلص الوحيد. أرى بإيماني سنة منازل الرب، فأرتجي يوما به أظهر بالقرب.
وأسأل المزيد وأسأل المزيد، أذكر رحمة مضت وأسأل المزيد.
أذكر رحمة مضت وأسأل المزيد. وحينما أرحل عن مواطن الشقاء، أنال في فردوسه سعادة البقاء. أرى بإيماني.
مستمعي، أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. ومهما ورد إلينا من رسائل، فنحن نهتم بقراءة كل منها ونصلي لأجل كل مستمع. وإن كانت تواجهك مشكلة، اكتب إلينا على العنوان التالي: برنامج نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. كما تستطيع الاتصال بالهاتف أو بالفاكس على الرقم التالي: مفتاح لبنان 961 وبيروت 1 ثم 34381 7، 961 134 3817. وحين تكتب لنا، يمكنك طلب نص حلقة اليوم لكي يكون لك بركة ولأصدقائك. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، اكتب لنا فنرسل لك عنواننا، فتحظى برد شخصي سريع من القس تشارلي قسطة. أحبائي، ننهي حديث اليوم على أمل أن نلتقي معكم في المرة القادمة في موضوع جديد ضمن سلسلة الشركة مع الله، حيث سيتطرق القس تشارلي قسطة إلى نقطة جديدة من مساعدات العلاقة الحميمة مع الله تحت عنوان التسليم شرط أساسي للشركة مع الله. فإلى ذلك الوقت أستودعكم إلى عناية القدير، وأستودعكم أيضا لشركة أعمق مع شخصه المبارك في صمت وعزلة. إلى ذلك الحين أتمنى لكم كل نعمة وبركة، وإلى اللقاء.